بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عادوا عادا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. تأتي هذه الآية تأكيدا للآية التي قبلها والتي شرحناها في درسنا الأخير. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. شرحنا هاتين الآيتين، نعم، وأوضحنا كذب بني إسرائيل على أنفسهم عندما يتصورون، نعم، أن الدار الآخرة وأن جنة الخلد ستكون خالصة لهم من دون الناس جميعا. البيان الإلهي حاجهم في هذا وأثبت كذبهم. يؤكد البيان الإلهي الآن في هذه الآية التي سنبدأ بتفسيرها، يؤكد الشيء الذي سبق أن قرره وشرحناه في درسنا الأخير. يقول: ولتجدنهم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لتجدنهم، كلمة لتجدنهم أصلها من الوجود، تقول وجدت كذا، وجدت فلانا. هذه الكلمة في أصلها الدلالة والحقيقية تعني الرؤية. وجدت زيدا، ووجدت هذا المسجد، وجدت فلانا، يعني رأيته. ولكن عندنا قاعدة: إذا تعدت كلمة وجدت إلى مفعولين ولم تكتفي بمفعول واحد فكلمة الوجود عندئذ تعني العلم لا تعني الرؤية البصرية. نعم، وجدت زيدا عالما، نعم، ووجدت هذا الكتاب مفيدا. الآن كلمة وجدته تعدت إلى مفعولين: وجدت هذا الكتاب مفيدا. إذن كلمة وجدته هنا بمعنى العلم، يعني علمت أن هذا الكتاب مفيد. هنا كلمة ولتجدنهم تعدت إلى مفعول واحد أم إلى مفعولين؟ ننظر. لتجدنهم، هذا الضمير المتصل به لتجدن، هو المفعول الأول، لتجدن اليهود يعني أحرص الناس على حياة، المفعول الثاني. إذن كلمة لتجدنهم هنا جاءت بمعنى لتعرفنهم أحرص الناس على حياة، لتعلمن أنهم أحرص الناس على حياة. قاعدة احفظوها، كلمة وجدت يجد لتجدن إذا اكتفت بمفعول واحد فهي تعني الرؤية البصرية، وإذا تعدت إلى مفعولين فهي تعني العلم. نعم، لتجدن في نون التأكيد، بل الفعل مغموس بالتأكيد، اللام لام التأكيد في أول الفعل ونون التأكيد في آخر الفعل، كلاهما للتأكيد. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، معنى مفهوم. لكن طيب لماذا قال على حياة؟ لماذا لم يقل البيان الإلهي ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة؟ يعني حسب الظاهر هكذا ينبغي أن يقال، لتجدنهم أحرص الناس على الحياة. لا، ما قال هكذا، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لماذا جاء البيان الإلهي بكلمة حياة نكرة؟ جاءت نكرة لتبين لنا المعنى الثاني، كأنه يقول ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ما، يعني كيف ما كانت إذا حياة، حياة سائغة غير سائغة، حياة فيها شقاء، حياة فيها نكد، حياة فيها آلام، أليست هي الحياة؟ نعم، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ما كيفما كانت هذه الحياة. لماذا؟ لأنهم بهذا قد نجوا من الموت. البيان الإلهي يثبت بهذا أولا جبنهم وخوفهم الشديد ورعبهم من الموت، نعم، ومن ثم فهم يفرون من الموت إلى أي نوع من الحياة، أي مستوى من الحياة، بس لا تخليهم يموتوا ماشي الحال. هذا ما يصوره لنا بيان الله عز وجل. إذن عرفنا لماذا جاءت كلمة حياة هنا نكرة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال ومن الذين أشركوا، لتجدنهم أحرص من كل الناس على حياة، ثم قال وأحرص أيضا من الذين أشركوا. طيب لماذا قال أنهم أشد حرصا على الحياة من المشركين؟ ما هو قال لتجدنهم أحرص الناس، دخل في كلمة الناس المشركون. نعم، لا هو خصص المشركين بالذات. يعني لماذا؟ لأن الواقع أن المشركين الوثنيين يعني لا يؤمنون باليوم الآخر، يتصورون أن الحياة التي كتب للإنسان أن يعيشها هي هذه الحياة، وإذا حان الانتقال إلى الموت فمعنى ذلك أن جذوة الحياة أخمدت وانطفأت وتحول الوجود إلى عدم. هذه عقيدة من المشركين. معناتها لازم يكون المشركين أكثر الناس تمسك بالحياة، لأنهم يرون أنها الفرصة الوحيدة للتمتع، كما يقول الملاحدة اليوم. نعم، يقول بعضهم لبعض في مناسبات يعني عندما يتداعون إلى سهرات إلى له، يقول يا عمي ما راح تعيش مرتين، تعال انبسط، كلمة ما راح تعيش مرتين سائغة، الألسن كثير من الناس وأصبحت الآذان تصقلها، يعني تستجيب لها، ما راح تعيش حياة تانية، يلا انبسط. إيه نعم، هذا كلام من؟ كلام المشركين فيما مضى، وهو كلام الملحد. من شأن الإنسان الذي وقر في نفسه أن الموت هو عبارة عن انطفاء جزوة الحياة، أن يتعلق بالحياة أكثر من كل الناس، ما هيك؟ فربي عز وجل عم يقول شايفين المشركين قديش متعلقين بالحياة، لأنهم لا يتصورون أن لهم حياة ثانية بعد الموت. اليهود أشد عرفا على الحياة منهم، من هؤلاء المشركين. مفروض أن هذول اليهود يعرفوا أنه في يوم قيامة وفي إله، ويعلمون أن هنالك جنة ونارا، وأن هنالك نعيما وعذابا، وهم يرون أنهم هم عباد الله المختارون، نعم المدللون. إذا لازم هن يعني ما يخافوا من الموت، بالعكس لازم يعني يستبشروا بالموت. إلا أنك ستجدهم أحرص الناس على حياة، ومو بس الناس كلياتهم، لتجدنهم أحرص حتى من المشركين على الحياة. إذا عرفنا لماذا أفرد المشركين نعم بالمقارنة، بعد أن قال لتجدنهم أحرص الناس جميعا، حتى يأكد لك البيان الإلهي مدى خور هؤلاء اليهود. ركب الجبن في كياناتهم، الجبن نعم، والخوف نعم، ولذلك فهم يخافون من الموت خوفا شديدا، وهم يحاولون دائما أن يتذرعوا بالحياة وأن يفروا من الموت ومن أسبابه، عكس ما يدعون من أنهم شعب الله المختار ونحو ذلك. عرفنا معنى قوله عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، ومن الذين أشركوا، يعني أي لتجدنهم أحرص الناس على الحياة حتى من المشركين. طيب. ثم إن البيان الإلهي يضرب لنا مثلا ليزيد الأمر تصويرا وتأكيدا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الحقيقة البيان الإلهي كان ممكن يعبر برقم أعلى من الألف سنة، لكن الكتاب عربي ونزل بلغة العرب، ونزل في الوقت الذي كان فيه العرب يتصفون بالأمية، نعم، ويتصفون بالعجز عن المدارك والمعارف والحسابات والرياضيات وما إلى ذلك. أكبر رقم يتداولونه فيما بينهم هو الألف. ممكن يقولوا بقى ألفين، ثلاثة آلاف، نعم، بعدين بيقولوا ألف ألف، ما في عندهم كلمة مليون، بيقولوا ألف ألف، نعم. إذا أعلى رقم آنذاك كان العرب يتداولونه فيما بينهم هو الألف. والقرآن كتاب عربي، فاستعمل الرقم أعلى رقم متداولا فيما بينهم. قال يود أحدهم، أيا كان أحدهم، لو يعمر ألف سنة. يود أحدهم، كلمة يود هنا يتمنى، يتمنى لو، عندما تقول وددت لو أن الأمر كذا، تجيب كلمة وددت وبعدين تحط بعدها لو، شو صارت بمعنى تمني. أما أود كذا لا، يعني أحب. لكن عندما تقول أود لو أن الأمر كان كذلك، أود لو أنك فعلت كذا، إذن كلمة أود لو في مجموعهما هاتان الكلمتان تأتيان بمعنى التمني، نعم. يود أحدهم لو يعمر، يتمنى لو يعمر، يعمر، كلمة يعمر ماذا تعني؟ أي لو أن الله عز وجل مد في عمره مد ومد ومد إلى أن بلغ الألف سنة. نعم. كلمة يعمر أيها الإخوة تأتي دائما بصيغة المبني للمجهول، لن تجد كلمة معمر تأتي بصيغة الفعل العادي، يعني يعمر ما تجي يعمر، تقول فلان من المعمرين، فلان معمر، بصير تقول معمر؟ لا. لماذا؟ لأن الذي يعمرك من هو الله عز وجل، فليس في الدنيا من يعمر نفسه. ولذلك فالإنسان الذي تطاول أمد حياته يقال عنه معمر ولا تقول عنه معمر. نعم نعم نعم. كان فيما قبلكم أناس نعم معمرون، يعني كانت أعمارهم طويلة. نعم. إذن كلمة معمر دائما تأتي بهذه صيغة مبني للمجهول، أي يتمنى أحدهم لو عمر، يعني لو عاش أطول مدة ممكن الأرقام أن ترصدها اللي هو ألف. نعم. لو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طيب. قال وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو، هو من ضمير رجع لمن؟ لهذا الأحد، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما هو هذا الأحد اللي بيتمنى هيك؟ هذا الأحد لن يزحزحه من العذاب عمره الطويل الذي يتمنى لو تمتع به. مو ألف سنة، ألفين، مليون سنة. هذا العمر الطويل لن يزحزحك من العذاب الذي ينتظرك. وما هو بمزحزحه، كلمة مزحزحه كلمة معروفة في العامية. نعم. زحزحت هذا الشيء عن مكانه، أخرجته من مكانه. يعني طيب، بس شو الفرق بين نقلته وبين زحزحته؟ هلا قال وما هو بمزحزحه، استعمل البيان الإلهي كلمة زحزح. طيب ما الفرق بين كلمة زحزحت هذا الحجر من هنا وكلمة نقلت؟ الزحزحة يعني أنك قد نقلته ولو سنتي واحد، فعندما تنقل هذا الشيء أيا كان من مكانه هذا العمل يسمى زحزحة، وأنت زحزحته. لكن النقل ينبغي أن يكون من مكان إلى مكان. فالبيان الإلهي يريد أن يقول عش ما شئت مليون سنة، هذه السنوات الطوال التي تعيشها لن تبعدك عن النار التي تنتظرك مثقال ذرة. من أجل هذا جاءت كلمة مزحزحه. وما هو، إذن ضمير فيه ورجع إلى الأحد، هذا الأحد لن يزحزحه من العذاب أن يعمر. ولذلك تقول القاعدة العربية كل آت قريب، ويقول البيان الإلهي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأزمنة عند الله عز وجل ليس فيها طول وقصر، حقيقة علمية. نحن في حسابنا نجد أن نقول هذا زمن طويل وهذا زمن قصير. نعم. الحقيقة الأحداث هي التي تمغط ما نسميه الزمن، أما عند الله عز وجل فالماضي والمستقبل والحاضر كل ذلك ممزوج بعضه ببعض كله سواء. نعم. لكن هم يخيل إليهم أنه لو عاش أمدا طويلا فإنه بذلك يعني يبتعد بقدر ما عن العذاب الذي ينتظره. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. الله عز وجل مطلع على أعمالهم ومطلع على خفايا قلوبهم على أكاذيبهم. إذن ما النتيجة التي يبينها لنا كتاب الله عز وجل؟ أنهم يكذبون على أنفسهم عندما يقولون إنهم شعب الله المختار وأن جنة الله سبحانه وتعالى تنتظرهم، نعم، دون سواهم. والدليل على كذبهم هذا الذي يبينه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى: إنهم أشد فرارا من الموت من الملاحدة الذين لا يؤمنون بحياة أخرى بعد الموت. نعم، فما بالك بالذين يعلمون أنهم كاذبون في دعواهم هذه. ورد فيما رواه الترمذي أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من هذا الذي يبلغك الوحي الذي تخبرنا به؟ من هو الملك الذي يأتيك بالوحي؟ فقال: إنه جبريل. قال: هو الملك الذي يأتي بالخسف والزلزال والمحق، إننا لا نحبه. لو كان الملك الذي يأتيك بهذا الوحي ميكائيل ملك الأرزاق، والله كنا يعني نطمئن إليه وكنا نتبعك، لكن أسفين والله نحن جبريل هذا ما بنحبه. هكذا قالوا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قل يا محمد من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل. الآن البيان الإلهي ما يعني خص اليهود في هذا، بل أدلى بحكم عام يصدق على اليهود وعلى غيرهم. من كان عدوا لجبريل فلتعلم أن جبريل هو الذي نزل القرآن على قلبك، خلي بقى يكرهوه. نعم، طبعا ليس هنالك فئة من الناس أعلنت عن كراهتها أو عداوتها لجبريل إلا اليهود، نعم، كما ذكرت لكم. فالبيان الإلهي يرد عليهم بهذا الشكل: قل من كان عدوا لجبريل فليعلموا التالي: فإنه، الضمير في أنه يعود إلى من؟ إلى جبريل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه، جبريل هو نزله، نزل ماذا؟ القرآن. فإن جبريل هو الذي نزل القرآن على قلبك. طبعا نزله من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فهو أمين الله عز وجل على وحيه. ففيما الكراهية له وفيما العداوة والبغضاء؟ إذا كانت هنالك آيات في القرآن، نعم، لا تروق لأمزجتكم، ومن ثم فأنتم تكرهون جبريل لأنه هو الذي تنزل بها. طيب إذا كراهيتكم ليست في الواقع لجبريل، وإنما هي لمن؟ للإله الذي سخر جبريل في إنزال هذه الآيات. نعم، فجبريل هو يعني بريد، هذا ما يقوله بيان الله عز وجل. فإنه نزله من عند الله عز وجل على قلبك. نعم، هنا ينبغي أن نعلم شيئا. الحقيقة القرآن، القرآن بحد ذاته نزل على ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودور القلب، قلب المصطفى، أنه استوعب. إذن على من نزل القرآن؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، على ذاته. يعني لم ينزل القرآن على قلبه رأسا دون أن يعيه عقله ودون أن يتلقاه وجها لوجه من جبريل. لا نعم، قد يظن ظان أنه الآية عم تشير أنه القرآن ألهمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقلب يأتي بمعنى العقل كما ذكرنا مرارا، يأتي بمعنى العاطفة، يأتي بمعنى مكمن العاطفة، ويأتي بمعنى العقل أيضا، ذلك لمن كان له قلب يعني عقل. فإذا قلنا أنه هذا القرآن نزل على قلبه، يأتي من يقول إعال، إذن لكان هذا القرآن عبارة عن إلهام ألهمه محمد عليه الصلاة والسلام، وكل الناس يلهمون، ضاعت الطاسة مثل ما يقول العوام. لا، المراد هنا شيء آخر. القرآن عندما أنزله الله عز وجل على رسوله عن طريق جبريل، أنزله على ذات محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إن قلبه وعقله وعاءه. لا، باري سبحانه وتعالى شو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان تنزل الآية رأسا، بكررها وبكررها وبكررها، خوفا من أن تند عن قلبه وفكره، مشان يحفظها. يقول له الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في قلبك، فإذا قرأنا، إذا نزلنا كلياته فاتبع قرآنه. يعني إذا عندما ينزل القرآن ينزل على ذات رسول الله، يسمعه كما تسمع خبرا جاءك. ولو كان رأسا عم ينزل على قلبه، ليش حتى يكرر؟ ليش حتى يكرر؟ بسبب خوف النسيان. نعم. طيب، إذن القرآن إنما ينزل على رسول الله ذاته. طيب، وهنا ماذا يقول؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه، أي جبريل، نزله على قلبك، أي إن جبريل سخر لإنزال هذا القرآن على ذاتك، وسخر لترسيخه أيضا في قلبك. نعم، هذا هو عمل سيدنا جبريل. نعم، فمن أراد أن يعلن عن عداوته لجبريل فالواقع أنه يعلن عن عداوته لمن سخر جبريل في إنزال القرآن إليه. نعم، فإنه نزله على قلبك. طيب، جبريل نزله منين؟ نزله منين جابه؟ قال: بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. كلمة بإذن الله هنا الإذن بمعنى الأمر، فإنه سيدنا جبريل نزل القرآن على قلبك بأمر من الله. إذن جبريل ليس له شيء من هذا القرآن الذي يأتي به إلى جبريل، إنه ينفذ أمرا صادرا إليه من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى قوله بإذن الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. ولن تجد في القرآن آية أوضح دلالة على أن القرآن كلام الله، وليس لا لجبريل ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لإنس ولا لجن دخل في صياغة حرف منه. لن تجد دليلا أقوى من هذه الآية، فيها آيات كثيرة. نعم، وما نزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، آيات كثيرة، لكن محبوكة هذه الآية بشكل. نعم، فإن جبريل نزله، أي القرآن، على قلبك، نزله عليه وأقدره على أن يستوعبه عقله وفؤاده بإذن الله، بأمر من الله سبحانه وتعالى. طيب، مصدقا لما بين يديه، مصدقا، مصدقا حال، حال من من؟ من صاحب الحال؟ القرآن. فإنه جبريل نزله القرآن على قلبك بإذن الله، حالة كون هذا الذي نزله الله على قلبك، نزله جبريل على قلبك اللي هو القرآن، حالة كونه مصدقا لما بين يديه، المراد بما بين يديه ما سبق إنزاله، شمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل ما أنزل على الرسل والأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء مصدقا لما بين يديه. طيب واحد بيقول نحن من نفترض أيها الإخوة ونحن نشرح كتاب الله ونستلهم من الله الفتح، نعم نفترض كل إشكال يستشكله ملحد، يستشكله فاسق، يستشكله متقول متكلم، ما له شيء، من جيبه ومن رده، نعم مصدقا لما بين يديه. يأتي من يقول مصدقا لما بين يديه التشريعات الموجودة في القرآن ما موجودة في التوراة. في عصر كل نبي كان التشريع الذي ينزل معظمه إن لم نقل كله مختلف عن التشريع الذي يكون في عصر النبي الذي يأتي من بعد، والتشريع الذي يأتي من بعد يكون أيضا مختلفا عن التشريع الذي يأتي من بعده أيضا. فكيف عم يقول مصدقا لما بين يديه؟ هلا سيدنا عيسى شو قال لبني إسرائيل؟ قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذا في اختلاف بين التوراة التي كانت أنزلت على سيدنا موسى وبين الإنجيل الذي جاء به سيدنا عيسى من عند ربه عز وجل، ما هي؟ بينما القرآن عم يقول مصدقا لما بين يديه. كلمة مصدقا لما بين يديك حيثما وجدت تعني العقيدة، العقيدة العقائد التي تنزلت على الرسل والأنبياء كلها واحدة لا خلاف بينها قط. العقيدة التي نزلت على سيدنا نوح هي ذاتها التي نزلت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط وعلى سيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب سائر النبي، نعم. فعندما يقول البيان الإلهي مصدقا لما بين يديه ليس المراد بكلمة مصدقا لما بين يديه التشريعات قوانين، لا، وإنما المراد بذلك العقيدة. قال ما الدليل على هذا؟ أنت من عندك عم تحكي الكلام. نرجع للآية القرآنية التي يرويها بيان الله على لسان سيدنا عيسى، شو قال؟ ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. آية واحدة. كيف قال مصدقا لما بين يدي من التوراة بعدين قال وليحل لكم؟ إذا مو مصدقا لكم، كأنه الآية شو فيها تناقض؟ لا ما فيها تناقض، مصدقا لما بين يدي من التوراة في العقيدة أن لا تؤمنوا إلا بالله عز وجل إلها واحدا يتصف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقصان. كل الرسل والأنبياء جاءوا بهذه العقيدة، الكل أخبروا عن يوم القيامة، الكل أخبروا عن الحساب والنشر والمآل، إن إلى النعيم المقيم أو إلى العذاب وسخط الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل مصدقا حيثما ورد. أما التشريعات فالباري عز وجل اقتضت رحمته وحكمته أن يجعل التشريعات ثوبا سابغا لمصالح الناس، ومصالح الناس تختلف من عصر إلى آخر، ظروفهم تتبدل، نعم. ومن ثم فإن التشريعات عبارة عن إنشاء قابل للتغيير والتبديل، لكن العقيدة إخبار، الإخبار غير قابل للتغيير والتبديل. هلا إذا واحد أخبرك بشيء بصير إنه اليوم يخبرك به إيجابا بكرة يخبرك به سلبا، بصير أحد الخبرين كذب. لكن الإنشاء ممكن، اليوم بيقول لك افعل كذا وكذا وكذا وكذا، بكرة بيقول لك لا اليوم هلا حاجتك افعل شيء ثاني، ما في تنافي. لماذا؟ لأن سلوك الإنساني إنما يرتبط بمصلحة الإنسان، ومصلحة الإنسان تتطور وتتبدل. نعم. ولذلك كانت الشريعة الإسلامية التي تنزلت على سيدنا محمد أوسع الشرائع كلها. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل لم انتهى أمدهم، وظيفتهم انتهت، فينبغي أن تكون هذه الشريعة إذن صالحة إلى يوم القيامة. لكي تكون صالحة إلى يوم القيامة ينبغي أن تكون متسعة، وينبغي أن تكون ذات مرونة. نعم، كما تعرفون من طبيعة الشريعة الإسلامية. نعم. إذن هذا هو الجواب عن سؤال يقول: مصدقا لما بين يديه. فعلا القرآن جاء مصدقا لما تنزل من قبل، إن تمثل ذلك في الإنجيل أو التوراة أو فيما قبلهما من الكتب السماوية والصحف ونحوها. نعم. طبعا نحن لا نتكلم عن دس، عن التغيير والتبديل اللذين طرأا على الكتب السماوية لا سيما التوراة والإنجيل. نحن نتحدث عن الإنجيل الذي تنزل من عند الله على عيسى، عن التوراة التي تنزلت من عند الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما هو الذي جعله الله هدى وبشرى للمؤمنين؟ عن إيش عم يتحدث؟ عن القرآن. أي أيوة، مصدقا لما بين يديه وظيفته، وكذلك وهدى وبشرى للمؤمنين. طيب، هل بشرى للمؤمنين فهمناها، لكن لماذا هدى للمؤمنين فقط؟ ما هو القرآن نزل هدى للناس جميعا. طيب لم يقول هدى وبشرى للمؤمنين، إذا كان هدول المؤمنين مؤمنين وخلاص مهتدين معناتها، فكيف يقول هدى للمؤمنين؟ لماذا لم يقل هدى للناس وبشرى للمؤمنين؟ كمان هذا سؤال ممكن أن يرد في كثير من المواطن، تأتي هذه العبارة في كتاب الله سبحانه. ما معنى هدى للمؤمنين؟ أي هدى لغير المستكبرين على الله سبحانه وتعالى، هدى لمن لم يواجه بيان الله بالاستكبار والعتو والعناد. طيب، ما واجهه بالاستكبار والعتو والعناد؟ شو بيكون؟ نعم، يكون مهديا، لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. حاول أن تنظر إلى زيد ما مبرأ من الاستكبار، مبرأ من العصبية والعناد والعتو. قد يكون الرجل غير ملتزم، قد يكون جاهل، لكن في بداخله جذوة إيمان فطرية، فهذا الإنسان يعد مهتديا لكن بالفطرة. فكتاب الله عز وجل يصلح لمن؟ لهؤلاء الذين ترسخت الهداية الفطرية بين جوانحهم، ولكن الكتاب لن يجدي الذين حكموا على أنفسهم بالاستكبار والطغيان والعتو. هذا معنى بيان الله عز وجل. فليس معنى كوني هدى للمؤمنين يعني هدى للذين سبقوا أن آمنوا بالله عن طريق سيدنا عيسى، هذول المؤمنين وخالصين، هذول بينطبق عليهم كلام الجماعة اللي جاءوا من اليمن أو من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا بالإسلام فأعلنوا دخولهم في الإسلام وقالوا إنا كنا من قبله مسلمين. هالشيء اللي عم تأتينا أن ذاتهم مؤمنين فيه، مؤمنين فيه بناء على الرسالة التي تلقيناها من سيد عيسى. واضح كيف؟ هذول المؤمنين من قبل. لا، مو هذا معنى الآية، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن سبب هداية لكل من لم يغلف قلبه بالعناد، لم يغلف قلبه بالاستكبار. إذا ما غلف قلبه بالاستكبار الهداية الفطرية موجودة، وسماعه لبيان الله عز وجل يجعله يتفاعل مع هذه الفطرة الإيمانية الموجودة. وهذا شيء يؤيده الواقع. عندما ينتفر وينتشر الدعاة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها، يجلسون مع تائهين لي يعني يحدثوهم عن الإيمان بالله. ناس فريقين، فريق رأسا يقابل هذا الكلام بالعتو والاستكبار والتباهي وما إلى ذلك، لا هذول مغلف قلوبهم ما فيش. ناس ثانين حياديين يسمعون هذا الكلام ما إن يسمعوه سماع تعقل، حتى تجد أن تفاعلا قد جرى وسار بين ما يسمعون وبين ما في قلوبهم. هذا شيء أنا رأيته وأنا عشته، لا في علاقتي مع المسلمين التائهين، بل في علاقتي مع الكافرين الجاحدين، لكن والجاحدين المستكبرين لا أبدا. نعم. إذن هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وهدى وبشرى للمؤمنين. هدى للمؤمنين يعني بس ما يكونوا مستكبرين، إذن هدول المؤمنين. لما في واحد بيعيش حياته بجوز عاصي واسم، لكن ما هو مستكبر على الله أبدا أبدا، إلا وآخر حياته شو بيكون؟ بيجذبوا رب العالمين لعندهم، يقول الله حاجتك تعال. نعم. هذا معنى الاشتباء لله. ما بتشوفوا كتار هدول، لكن شو بيكون؟ بيكون معصيته سبب الضعف مسكين، سبب انه رعوناته متغلبة عليه، هو عرفان حاله عاصي. نعم. اخيرا يصطلح مع الله ويؤول الى الله سبحانه وتعالى، اذا هو مهتدي فعلا، هو مهتدي. كتاب الله يفيده لأنه ينقله من الهداية الفطرية إلى الهداية السلوكية. نعم. وبشرى للمؤمنين، طبعا البشرى لا تكون إلا للمؤمنين. ثم قال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لا يزال الكلام تعليقا على ما قاله اليهود لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه هذا جبريل اللي عم ينزل عليك القرآن، لا هذا نحن ما بنحبك كذا. فالباري عز وجل بالأول قال جبريل ما له جنب، جبريل عم ينزل القرآن من رب العالمين، عداوتكم له تاني عداوتكم لله، هذا ما قاله في الآية الأولى. القرار بقى في الآية الثانية، القرار الآية الأولى حيثية القرار الآتي الآن، الآية الثانية هذه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عظيم. طيب أن يقول الله عز وجل من كان عدوا لجبريل، الناس بمعروفة لأنه اليهود بيكرهوا جبريل، بس هو اقتضى انه الباري عز وجل يشمل هذول كلهم. من كان عدوا لله، هذين ما قالوا اليهود انه نحن اعداء الله، وملائكته ما قالوا انه نحن نعادي الملائكه، ورسله ما قالوا عن الرسل والانبياء، عن سيدنا ميكائيل. هذا السؤال، ما الجواب؟ هلا الايه الاولى التي شرعناها على ما دلت على أن الذي يعادي جبريل إنما يعادي القرآن، لأنه جبريل مو هو اللي صاغ القرآن، جبريل هو اللي حمل القرآن وجابه لعند النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هنالك من يكره جبريل في نزوله على سيدنا محمد، فهو يكره ما يحمله جبريل إلى رسوله، ليس كذلك؟ والقرآن كلام من؟ إذن هو يعادي من؟ يعادي الله عز وجل. لذلك قال من كان عدوا لله. يا ربي هذول ما قالوا نحن أعداء لله، صحيح ما قالوا، لكن المآل كذلك. من كان عدوا لجبريل لأنه ينزل على رسول الله بهذا الذي ينزل به عليه، فمعنى ذلك أن العداوة إنما هي لما يحمله جبريل إلى رسول الله، بل ليست العداوة لما يحمله جبريل إلى رسول الله، وإنما للإله الذي أمر جبريل بإنزال هذا القرآن إليه. وإن غصت فيها حلوقهم ما أعلنوا عنها. واضح؟ لذلك قال بدأ وقال من كان عدوا لله. طيب وملائكته. طيب إنما قالوا عن الملائكة ليس من فرق بين جبريل وبين بقية الملائكة، كلهم مسخرون لله، لكل وظيفة أقامه الله عز وجل فيها. نعم. فمن أعلن عن عداوته لواحد منهم فبعداوته لسائر الملائكة يعادي هذا الواحد. نعم. هذا ما يبينه لنا الله عز وجل. وهم كاذبون إذا قالوا والله نحن ميكائيل بنحبه لأنه هو الذي ينزل الأرزاق وهو الذي إلى آخر ما هنالك مما قالوا. نعم. لا، هم كاذبون. الذي ينزل الأرزاق هو الله، والذي يسخر جبريل ما يسخره هو الله، وميكائيل بيقدر يهدم الكون كلياته بأمر من الله، وجبريل بيقدر، وكل ما عندما يشاء الله أن يسخرهم لذلك يسخرهم له. فمن عاد واحدا من ملائكة الله عز وجل فلا شك أنه يعادي ملائكة الله جميعا. طيب قال إيه؟ طيب الرسل. قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، يعني ما قالوا أنه نحن نعادي الرسل. نحن ذكرنا في أمس في الدرس السابق كيف أن بني إسرائيل كانوا يعادون الرسل الأنبياء، قتلوا من قتلوا وكذبوا من كذبوا وحاولوا أن يقتلوا من لم يعني يتمكنوا من قتله، مثل مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذن هم يعادون في الواقع الرسل، وثبت ذلك بالأدلة التي أوضحها لنا بيان الله في الأسبوع الماضي عندما ذكرنا. لكن شيء ثاني، عندما يعادون سيدنا جبريل الذي ينزل بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عم يتلقى الوحي منه، سيدنا محمد عم يتلقى الوحي من عند سيدنا جبريل بأمر من الله عز وجل. إذن فالعداوة تسري إلى رسول الله لأنه يتفاعل مع جبريل. واحد يقول لتاني لك هذا أنا عدوي، ليش أنت تتعامل معه؟ إيه إذا بتتعامل معه بعديك أنت التاني. وين؟ هلا لما شخص يعادي إنسانا ما وعلم أنك تصادقه وتتعاون معه وتتفاعل معه وتستعين به، أكيد العداوة تنتقل منه إليك أنت أيضا. نعم. فهذه البغضاء التي سرت من قلوب بني إسرائيل إلى جبريل لا شك أنها سرت إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله إلى الرسل والأنبياء كما قال البيان الإلهي في الآية التي شرحناها من قبل. نعم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ثم قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أحد اليهود جاء إلى رسول الله قالوا نحن تأملنا في هذا الذي تخاطبنا به وتقول إنه وحي جاء، لم نستبن شيئا منه ولم نتبين ما يدل على أن شيئا منه قد جاءك وحيا من عند الله. إيه نعم. أحد اليهود جاء هكذا قال لرسول الله، يعني هالكلام اللي عم تحكينا سمعناه ودرنا كثير تأملنا، كل هذا ما لنا علم فيه، عم نقارن بينه وبين كتبنا ما في شيء من هذا، أنت تأتينا بشيء لا عهد لنا به. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الآية ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نحن أنزلنا إليك آيات بينات، كذبوا إن قالوا أنت عم لحالك جبت من عندك وعم تقول هذا وحي، هم مفترون. نحن الذين أنزلنا عليك هذه الآيات، الآيات القرآن يعني البينات الواضحات الساطعات التي لا لبس فيها والتي لا يمكن لإنسان أن يتصور أنها من عند بشر. أي معنى البينات؟ يعني واضحة الدلالة على أنها ليست من كلام بشر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا اللي عامل حاله مؤمن بالتوراة كذاب، لأنه يكفر بوحي جاءك من عند الله، التوراة تصدقه والإنجيل يصدقه. نعم نعم. ثم قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما هو الهمزة همزة استفهام، الواو واو عطف كثير، هي بتجي بالقرآن وباللغة العربية. هنا أفمؤمن أنت أم جاحد؟ الفاء فاء العطف. أو جاءك هذا النبأ أم لم؟ نعم. الواو واو عطف والمعطوف عليه محذوف قاعد مخبى بين الهمزة وبين الواو. الهمزة همزة استفهام. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق. طيب وين المعطوف عليه محذوف؟ شو من تقديره؟ نعم. أو يظلون في جحودهم وكلما عاهدوا عهدا ينبذه فريق منهم. كيف؟ هذا هو المعطوف عليه المحذوف. أو كلما عاهدوا عهدا، النبي عليه الصلاة والسلام نبذه فريق منهم. طيب ما هو هذا العهد وما هو هذا النبذ؟ جل المفسرين نعم قالوا هذا بيان للعهد الذي أخذه رسول الله على اليهود عندما استقر به المقام في المدينة المنورة. كتب وثيقة، وهيك ما هو كتب اكتتبها يعني. طيب هذه الوثيقة يعني الدستور الذي نسق العلاقة ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة، نعم بشكل عادل ودقيق العدالة. طيب هذا العهد يقتضي أنه ما حد يعتدي على أحد، لا المسلمين يعتدوا على اليهود ولا اليهود يعتدوا على المسلمين، والكل يدافعوا عن المدينة المنورة إذا طاف بها خطر. الوثيقة ذكرناها في دروس مرة. طيب هذا العهد الذي حصل، في كل مرة فريق من اليهود نكث هذا العهد وخانه، بعد شوية بيجي فريق ثاني بينكسوا بيخونه، بعد شوية ثالثة بيجي الفريق الثالث بيلحقوا بعضهم البعض. مظبوط ولا لا؟ أول فئة بنو قينقاع، من ثلاث فئات، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نعم ماشي الحال، وجماعة قاعدين ومبسوطين ومتعاونين ومتآخين ومتوادين وكل شيء، مسلمين ويهود بالمدينة المنورة. تجي امرأة ما تبيع غراضها اللي جاهد فيهم للمدينة المنورة، بعدين تحمل حالها وبتروح لعند صايغ من الصياغ اليهود لا تشتري لها شيء شغلة، طبعا مغطي وشها. أرادوا على كشف وجهها ما رضيت، قام جاي واحد ربط طرف ثوبها بالمكان الذي كانت تجلس عليه وهي غير حاسة غير شاعرة، قامت وإذا بمعظم أجزاء جسدها تكشف. ضحكوا اليهود من هذا، طبعا هي خيانة. هنا صار في مقتل من وراء هذا الأمر، هي أول خيانة. خيانة ثانية لما عمر بن أمية الضمري بالغلط قتل اثنين من قبيلة بني كلاب، هو جاي من من الطائف من الرياض، نعم من نجد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام بده يجمع دية الكلابيين، الوثيقة شو بتقول؟ أهل المدينة كلهم بدهم يتعاونوا لدفع هذه الدية. راح لقبيلة بني النضير أنهم تقدروا تعاونونا بشيء، قالوا إذا كان نفعله يا أبا القاسم تأمر. خلوه هو قاعد في ظل جدار، أين عم خططوا لقتله. مضبوط ولا لا؟ والشغلة الثالثة في غزوة الأحزاب والمسلمون يعانون مما يعانون من البلاء اللي جاءوا من سائر الأطراف، في هذه الحالة الحرجة طاب لبني قريظة أن يعلنوا خروجهم وتمردهم على المسلمين. هذا معنى كلام الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يعني كلهم نبذوا بس كل واحد وقت نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم نحن وصلنا إلى هذا، نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمة الإسلام، لك الحمد على ما أقمتنا فيه يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد خير البرية. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم آتنا أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، اجبر كسر قلوبنا، أذهب غم نفوسنا يا رب العالمين، وفقنا جميعا لما يرضيك، اكتب النجاح للشباب يا ذا الجلال والإكرام في امتحاناتهم وأعمالهم كلها يا رب العالمين، اكتب سعادة الدنيا والآخرة لنا ولهم ولسائر عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. خذ بنواصينا يا رب إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك. خذ بنواصي قادة المسلمين في سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك، واصرفهم عما لا يرضيك. يا هادي المضلين، يا مقيل آخرة العاسرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، أعط يا رب كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إذا حانت ساعة رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، حبب اللهم إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ارحم اللهم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام، ارحم سوء حالنا يا ذا الجلال، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا ولا تحاسبنا عليها لا في دنيانا ولا في آخرتنا، استرنا واستر عبادك السائهين الضالين يا رب العالمين. أنت ربنا الستار، أنت ربنا الستير، أنت الرب الذي أمر عباده بالستر يا ذا الجلال والإكرام. امنحنا لطفك، امنحنا رضاك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من الصفوة التي أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.